تريد بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعتاب.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا معكم في هذه السلسلة التي تسلط الضوء على جرائم الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. في هذه الحلقة سنتحدث عن جرائم الصفويين عبر التاريخ، ابتداء من المجرم الشاه اسماعيل الصفوي عليه لعنة الله، والذي ذبح المسلمين من أهل السنة في إيران وفرض عليهم مذهب التشيع وحرقهم بالنار بدعم من التتار والمغول. كل هذه الجرائم سنتعرف عليها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله، الله يبارك فيك
دكتور محمد. يعني ربما العالم الإسلامي مر بكثير من المآسي عبر التاريخ، لكن من أشد هذه المآسي التي مرت على المسلمين جرائم الصفويين وما ارتكبه هذا المجرم تجاه المسلمين.
نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا. بعده يعني زي ما فضلتك بتقول كده، العالم الإسلامي مرت عليه محن وإحن وخطوب وفتن وأمور مدلهمة، لكن كان أخطرها يعني على مدار التاريخ تلك الخيانات التي كانت ترتكب يعني من الشيعة وباسم الإسلام، والإسلام منهم براء، ولذلك غدرهم حينما يأتي للإنسان فإن الغدر قاتل، لأنهم يعيشون بين ظهرانين ويدعون أنهم من المسلمين ويدعون أنهم يعني محبون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الكذب والإفك. ولذلك فإن غدر من يعيش معنا في الديار أخطر بكثير جدا ممن يعيش خارج الديار. العدو الظاهر معلوم، ولذلك حينما
واضح للجميع
حينما يريد أن يغار علي فإني يعني أستعد له أتم الاستعداد وأقف له أتم الوقفات، ولا يمكن أن تكون هناك شبهات في قلوب الآخرين. بخلاف هذا حينما يدعي أنه مسلم، ربما البسطاء الذين لا يدرون شيئا عن المنهج الشيعي على الإطلاق يقولون مسلم في مواجهة مسلم، فهذه تزرع بعض الشيء.
وهذا ما تحدثنا عنه من قبل، أيهما أخطر، الشيعة أم اليهود؟ يعني كانت الآراء الأكثر هم الشيعة، لأن اليهود هو خطر معروف للجميع، والكيان الإسرائيلي هو أيضا معروف للجميع أنه عدو.
تمام، فضلا عن خطورة هؤلاء في أنهم يعيشون بين ظهرانينا، بمعنى أنهم يعرفون بوائقنا ويعرفون نقاط الضعف فينا، إضافة إلى ذلك أنهم يتمكنون من النساء والأطفال إذا ما انشغلنا بعدونا الخارجي، ولذلك هم أخطر أعداء الله جل وعلا لنا. والشيعة بالذات الصفويون، حينما نريد أن نسلط الضوء على جرائمهم،
أولا من هو الشيعة الصفوي؟
نعم، يعني أبدأوا يعني زي ما بيقولوا كده أستاذ حسام بالتأصيل والتنظير والتقعيد لهذا الرجل بالذات.
نعم.
فبقول لحضرتك الأول، الصفويون يعني في إيران قديما كانوا عبارة عن قبيلتين، كانت بينهما حروب ونزاعات بصفة مستمرة فتمزقت إيران، ولذلك حتى خدها ليس على سبيل الطرفة، القبيلتان كانتا الخرفان السود والخرفان البيض. ولذلك لما قلت ذلك ضحك البعض وظن أنني أستهزئه، لكن لا وربي، هكذا في التاريخ، الخرفان السود والخرفان البيض. ولذلك أقول حتى لا أظلم الخراف المخلوقة بيننا والتي جعلها الله لنا من النعم، أقول الخروف الطبيعي هذا نستفيد بصوفه، نستفيد بجلده، نستفيد بلحمه، نستفيد بعظمه، نستفيد برواسه في سمن الأرض. أما الخروف الآخر الصفوي فكله ضرر، كله ضرر وكله بلا وكله نتن، والعياذ بالله جل وعلا. طيب، لما تمزقت إيران بصفوية بسبب الخلاف الناشب بين القبيلتين، استولى عليها بعد ذلك المغول بقيادة تيمور لانك، وهذا مشهور وشهير. وبعد تمزق الدولة المغولية، أنا بأسهب وأسرع عشان برضي أصل للهدف اللي حضرتك سألت فيه، بعد تمزق الدولة المغولية ظهرت الصفوية، وتنسب لصفي الدين الأردبيلي اللي هو الجد الخامس لإسماعيل الصفوي. هو على فكرة هو صفوي ولا صفوي؟ الأضبط في اللغة صفوي بالتسكين على الفاء، معايا كده حضرتك؟ يبقى الجد الخامس هو ده اللي هو صفي الدين، فكان هو الجد الخامس لإسماعيل الصفوي اللي احنا نتكلم عن جرائمه. الجد الخامس ده كان صوفيا سنيا، لم يكن شيعيا على الإطلاق، يعني أصل العائلة لم تكن شيعية لكنها كانت صوفية، وعايز أحذر. ولذلك الرجل ده لما كانت الخلافة تبعث له هدايا يبعث له المسبحة وكيت اللي هي أدوات التصوف زي ما انت عارف، وهو كما كان يرسل برضه إلى الخلافة المسبحة والمصحف إلى آخره. وبعدين اشتهر بأنه لم يكن يوما مع التشيع، بس دي فيها تحذير أن غلاة المتصوفة بيكونوا بوابة دائما للتشيع، غلاة المتصوفة بيكونوا مفاتيح للتشيع. يعني ابن المتصوف المغالي حتى إن لم يكن أبوه قد تأثر بالتشيع يتأثر. ليه؟ لأن هناك تقاطع بين الاثنين. في ماذا؟ في خلو العقل هنا وخلو العقل هناك. اثنين،
وسهل الصعود على السلم التصوف، وبالتالي تكون بوابة كما ذكرت الدخول إلى الشيعة.
تمام.
نعم.
سكون الخرافات في تلك الرأس والخرافات في تلك الرأس. النقطة الثالثة، الميل في الزعم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عطفا وتعاطفا لا علما ولا فهما. طيب خلاص المسألة بقى بقول لحضرات ازاي ان الجد ده الخامس كان صوفي سنة زي ما اتفقنا اللي هو صفي الدين. طيب بعد منه جه ابنه صدر الدين موسى، بعد منه جه بعده صدر الدين خواجة. صدر الدين خواجة بقى مال للتشيع، هو ده يبقى الميل للتشيع جه من هنا بقى من صدر الدين خواجة. ولذلك لما مال الى التشيع تحول للتشيع فصار شيعيا، وامر اتباعه بالاجماع الى التحول الشيعي، تحولوا من سنة صوفية الى متشيعين. خدت لحضرتك استاذ حسام. طيب دخل اتباع المذهب الشيعي، وهذا يسمى عند علماء التاريخ والتأريخ بالتحول الاول.
يعني هنا ايران كانت سنية بحت
تماما. اتفقنا. ولذلك من عند صدر الدين خواجة احنا قلنا هو بدأ اسمه ما يسمى بالتحول الاول في التاريخ.
نعم.
التاريخ كده اسمه نعم. التحول الاول، التحول الاول ايه؟ للمذهب الشيعي. فالراجل ده قام يتحول ومخلي اتباعه فقط، مش الدولة الايرانية، اتباعه فقط بالاجماع كده يتحولوا الى المذهب الشيعي. جي بعد منه ابراهيم ابنه، جي بعده اللي هو ابنه اسمه ابراهيم شيخ شاه، ده خلاص بقى شيعي زي والده تماما بتمام. لكن ما فرض التشيع على الايرانيين برضه. طيب ثم ابنه اللي احنا بنقول عليه المشهور جنيد، جنيد لكن لا يقدم ولا يؤخر، وحتى وان كان عن مذهب الشيعة لكن لم يؤثر عنه شيء في هذا الباب. ثم ابنه حيدر، ثم سلطان علي، ثم حيدر الثاني، ثم الشاه اسماعيل حيدر الصفوي اللي هو اخطر واحد اللي احنا نتكلم عنه، اللي هو صاحب التحول الخطير جدا في التحول الى المذهب الشيعي. الراجل ده بقى هو كان عنده غل وكراهية من السنة لا تطاق على الإطلاق. ثانيا رأسه زي ما بقوله كده كانت يعني معششة فادة ببير، بمعنى انه عايز يخترع اشياء. شفت زي مثلا حاكم بامر الله كان مخه كله دبابير، التاني كان مخه دبابير، ده عايز يخترع اشياء تنسب اليه هو كصاحب فضل فيها. لم تعرف ان دين الشيعة دين اختراعات وليس دين،
وكان يجمع بين التعصب المذهبي وبين الدموية ايضا.
ولذلك ده التحول الاخطر بقى خير التحول الاولاني اللي احنا ذكرناه.
نعم.
هنا اول ما عمل انشأ جيشا قوامه 7000 مقاتل عشان يبدأ بقى يقوم بالمخطط اللي عنده ويفرض التشيع.
لابد من اعتاد عسكري.
لانه قلت لك الاولاني ما فرضوش التشيع، فقط الاولاني منهم على من اللي هو صدرين خواجة على اتباعه فقط، اللي بعد كده ما اهتموش، كان كل واحد منهم شيعي ولا يهتم بفرضه. لما ده جه قال لك لا انا عشان افرضه لازم يبقى عندي قوه. اما انشا جيش قوامه قد ايه؟ 7000 مقاتل. بعد كده قام بهذا الجيش يستولي على المناطق الايرانيه عشان تبقى كلها خاضعه له، وبالفعل استولى على ايران بسهوله لان ايران كانت قايمه من خلافات ومشاحنات ومقاتلات، ولذلك كانت
كانت دوله هشه.
ايوه وهشه جدا. طيب ولما استولى على ايران كان على مدار اجداده اللي احنا ذكرناهم وابائه كان يعني تشيع البعض بسبب الاتباع اللي هم تشيعوا، تشيع البعض، فكان العدد اقترب من الربع، من ربع الايرانيين دخلوا في التشيع. بس ليس قهرا، اللي هي في بداية اللي بعد اتباع الاولاني ليس قهرا، لكن اللي كان بالنسبة للاتباع خلاص كانت مجاملات. فهنا العدد وصل الى الربع.
يعني هناك جزء من الايرانيين قد تحول من مذهب السنة الى الشيعة برضا، وهناك الجزء الاخر
لم يبلغ الربع.
نعم.
ربط الربع، لكن بقي اكثر من 3/4 الايرانيين على المذهب السني. اكثر من 3/4 الايرانيين على المذهب السني. عمل ايه؟ قام بالحرب الضروس، خير الناس بين الدخول في التشيع وبين القتال.
لذلك هنا بدأت سياسة الدخول في التشيع بالإجبار والإكراه.
بالإكراه.
نعم.
ولذلك لما فرض عليهم التشيع تعرف كانت الضريبة أو الفترة دي قتل منهم مليون نفس.
مليون نفس.
ألف ألف يعني مليون. قتل من الإيرانيين السنة، لا أقول من الشيعة، من الإيرانيين السنة مليون نفس. ألف ألف. لما قتل الألف ألف الله يبارك فيك الباقي طبعا يعني شوف واحد مجرم يعني محمد قول البتاع ده هو الشيطان ده دبح الوقت نص مليون مرعبة. بقولك ده وشوف العصابة لها ده دبح مليون عشان الناس ترتد إلى هذا المعتقد.
فبالتالي وقع الرابط
فبالتالي وقع الرابط في قلوب الآخرين ولذلك أكرهوا على الدخول في المذهب الشيعي. بس مش كلتهم، هناك من صمد يعني أكثر من يعني 10% أو قرابة الثلث فيما يقال في بعض الروايات بقي على المنهج السني وقال لك لا حتى ولو قتلنا حتى لو ذبحنا. المهم حولها يعني بقى النظام أو غالب النظام أو غالب الدولة بقت على المذهب الشيعي، فحولها إلى دولة إيه؟ شيعية. وفرض المذهب الشيعي احنا قلنا ودي تثبت في التاريخ وتوثق فيه، على فكرة مش دي بس من عندي، من كل كتب التاريخ، أنه قتل ألف ألف، قتل مليون. طيب بعد كده أمر أنصار البلاط، يعني احنا ماشيين بالتدريج اهو، الراجل ده كون جه 7000 مقاتل، الراجل ده استولى على إيران من كافة أطرافها، الراجل ده بدأ يخير السنة الإيرانية انهم أكثر من 3 أرباع العدد السكان انهم يتحول مذهب الشيعة،
قتل مليون نفس،
قتل منهم مليون نفس. بعد كده بقى أستاذنا أمر أنصار البلاط بشرب الخمور حتى في رمضان نكاية في السنة وتزلفا إلى النصارى للصليبيين، عايز يراضي الصليبيين بقى ويبقى نكاية عشان تعرف ان القوم لا عندهم لا دين ولا عندهم معتقد ولا اي شيء على الاطلاق، بل دين كله اختراع. ولذلك يا حسام امر انصار البلد بشرب الخمور حتى في رمضان مجاملة للنصارى كما ذكر ابن كثير وغيره، حيث كان يكرمهم وسمح بالتنصير. شوف اللي قتل مليون عشان مرضوش يدخلوا في التشيع سمح بالتنصير، اللي عايز يدخل نصراني يدخل نصراني حتى ولو شيعي يدخل نصراني،
لكن لا تبقى على مذهب
انما السنة لا يتقتل. السني يتقتل، خدت بال حضرتك من دي؟ بل وكان يعطي النصارى من الضرائب كمان، يعني بيساعدهم وبعتهم معونات. ليه؟ عشان يضمن ولاء هؤلاء
طبعا.
الامر الثاني عشان يكيد السنة ويذلهم. الامر الثالث عشان الصليبيين من حواليه يعرفوا ان الرجل ده نصير للصليبيين وقاتل للمسلمين. طيب بعد كده لما اتجه العثمانيون لفتح فيينا اللي هي الامبراطورية النمساوية، وكان العثمانيون اعدوا عدة لفتح فيينا على اساس انهم لو فتحوا الامبراطورية النمساوية يبقى خلاص بلغ الاسلام اوده في قارة الاتحاد الاوروبي، يبقى بالتالي يبقى في سيطرة تامة في الفتح الاسلامي في اوروبا. طيب لما بعت ام على طول الصفويين ارسلوا للاوروبيين واتفقوا معهم وقالوا احنا معاكم في القتال ضد العثمانيين، انما لا يمكن نسمح للسنة بقيادة العثمانيين في التوغل في اوروبا.
هنا هل كان السبب في تحويل الايرانيين من المذهب السني الى المذهب الشيعي حتى تكون ايران الصفوية مختلفة عن الدولة العثمانية السنية؟
تمام. هو الرجل زي ما قلت حضرتك بسبب العمالة والوقوف مع الصليبيين يريد اول شيء عايزه اسقاط الخلافة.
نعم.
لبا لانه لو لم يسقط الخلافة وغار على بعض الاقطار او الاقاليم الامر لا يؤثر بشيء على
وانت تعلم ان الدولة العثمانية في ذات الوقت كانت قوة عسكرية كبيرة.
بالضبط كده. بالعكس يعني امتدت، شوف فين، بالنسبة للصين، بالنسبة لروسيا، بالنسبة لكذا، امتدت في كل مكان.
نعم.
وفي المنطقة العربية بأسرها. وبعدين كان فيها مع احترام يعني كان فيها من التبجيل والتكريم للإسلام والمسلمين الكثير والكثير، دعك من التشويه اللي طبعا وفيها بعض الأخطاء لكن ولم يكن فيها الكمال، لكن فعلت الكثير المسلمين. وانظر إلى ما كان في المدينة المنورة، انظر إلى بلاد الحجاز، انظر حتى إلى مصر وإلى غيرها.
فكان لزمن على الشيعة تشويه ملامح الدولة العثمانية.
لكن في لحظات الضعف بعد كده طبعا ابتليت بأمور.
نعم.
المهم اتفقوا مع الأوروبيين ضد العثمانيين فتوقف الفتح الإسلامي في أوروبا بسبب الصفويين. بسبب الصفويين. يعني قالوا لو رحتوا تحاربوا أهل فيينا احنا في الخلف، يبقى هما بيقتلوكم من الامام واحنا هنقتلكم من الخلف. يبقى الخنجر الغدر المسموم اللي يأتيه من الخلف انه من قبل ايه؟ الصفويين. طيب الرجل ده عمل جريمة سيئة جدا، امر بجعل قبر ابي حنيفة مزبلة. يعني فرق بين انا اقول مزبلة مزبلة شارع مزبلة حي، لا تبقى مزبلة للعوام مطلقا، يعني يتقربوا في اعتقادهم بايه؟ برمي المزابل عليها والتبول عليها وكده، حتى انهم كانوا يأخذون خيولهم فتتغوط عليها وكانوا يتبولون على المكان ويتبرزون عليه الى اخر هذه الامور، لغاية ما دخل السلطان العثماني العراق وحررها منهم وازال المزبلة من فوق قبر ابي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وارضاه. بعد كده تحالف اسماعيل الاول الصفوي مع المماليك في مصر، هذه الخيانة رقم ثلاثة، خدت بال حضرتك ازاي؟
لا تنتهي الخيانات
ابدا. فقال لك ان المماليك في مصر قوة لا يستهان به، انا ما اتفق معهم واقتل الخليفة العثماني.
نعم.
ساعتها نسخت الخلافة العثمانية، وبعدين انا اقدر بعد كده ادخل الصليبيين واضرب المماليك اللي في مصر، واضرب المماليك اللي في مصر. ولذلك لما تحالف اسماعيل الاول الصفوي مع المماليك في مصر لمواجهة العثمانيين كان ده في معركة اللي هي المشهورة جدا، معركة مرج دابق. مرج دابق سقط حكم المماليك بسبب ليه؟ لان السلطان العثماني هو اللي انتصر واذل المماليك، فسقط الحكم المملوكي بسببها، فتوحدت الجهتان المصرية والشامية مع العثمانيين، فجت خير رب ضارة نافعة، فحصل توحد بقوة جدا ما بين الجبهة المصرية والجبهة الشامية مع الخلافة نفسها لما قر الخلافة اللي هي مع الدولة العثمانية. بعد كده الخيانة الخطيرة جدا رقم اربعة، التقى اسماعيل الاول الصفوي بمين؟ بالبرتغاليين اللي انا ذكرتها لك في يعني من قبل.
نعم.
وبعدين كان البرتغاليين لهم صولة وجولة وكانت لهم اطماع في المنطقة، وذلك لما التقى بهم فاتفق معهم وتحالف معهم على ان يأخذوا فلسطين بما فيها اللي هو بيت المقدس والمسجد الاقصى في سبيل يعني احتلال مضيق هرمز او مصر، لصالح مين؟ لصالح الصفويين. يعني قالوا لهم احنا نديكم فلسطين مقابل ان انتوا تبكلوا لنا من مضيق هرمز او نحتل مصر، بس كده. يعني ولذلك انا عايز اقطع اي لسان لاي انسان يقول ان ايران بتفكر في تحرير المسجد الاقصى او بيت المقدس او بتفكر في الوقوف مع فلسطين. على مدار التاريخ مع الصليبيين لما ذكرناها من قبل،
اول من باعوا
هم اللي باعوا بيت المقدس للصليبيين، على مدار التاريخ هم اللي عوقوا السنة من الوصول الى الصليبيين لاختلهم وقاتلوا السنة حتى تمكن الصليبيين من بيت المقدس. والان في تاريخنا ده بنقول اهو اتفقوا مع البرتغاليين خوروا المسجد الاقصى خوروا بيت المقدس خوروا فلسطين بالكلية مقابل مضيق هرمز. تخيل بقى مضيق هرمز مقابل فلسطين كلها،
شعار الموت لاسرائيل والموت لامريكا والقدس لنا، كل هذه شعارات هي شعارات كذابة.
ايوه يبقى فهمنا اللعبة كده معايا كده حضرتك.
نعم.
طيب الخليفة العثماني على اثر ذلك فهم اللعبة دي وعرف بهذا الاتفاق، فما كان منه الا ان قام باحتلال الشام ومصر، مش من اجل الاحتلال، لاغلاق الامر عليهم ومنعهم من ذلك، وفعلا فشل مخططهم في ذلك. طيب اسماعيل بقى جرائمه الشخصية اللي اثرها امتد الى كل الناس اللي في عصره من السنة المقربين منه واذاه بلغ منتهى مع هؤلاء، وسجل في التاريخ في اسود صفحاته، اللي هو ايه بقى؟ اول حاجه اسماعيل الصفوي هو اول من اظهر التطبير، اول من اظهر
التطبير،
اول واحد. ولذلك لما انت كنت تناقش معايا يا استاذ حسام وتقول لي قضيه التطبير، فان احنا اتفقنا مع بعض ان التطبير ان تبقى مع المجرم اللي انشاه، لان هو اول من ابتدعه.
صحيح.
والناس ما تسال يعني ايه التطبير، اللي هي الضرب الرأس بالسيف او بآلة حادة عامة يعني. فيجي مع احترامي في اليوم
الشعائر الكاذبة التي يحرمون علينا بها
في بدعات ابن الصلحاء، يجيب بقى السيف ويقعد يضرب 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 الى اخر هذه المهم،
هو يعتقد انه يتقرب الى الله ويتقرب الى علي.
لا انت عارف اقصد ايه؟ ان اجدادي خوانا وخنا الحسين وبعتنا له البيعة وقلنا له تعاللنا، ولما جه احنا اللي قتلناه، فبيكفر عن الذنب بهذا الامر. وعلى فكرة بعادة نصرية ممكن
واعتبرها ايضا انها تقرب،
واخدها هم واخدينها من النصارى. اما تدخل على طقوس النصارى في الشبكة العنكبوتية تجد نفس الفعل. طيب التطبير ده ما لقولوش اي دليل على الاطلاق، ولذلك قالوا ده حجامة، التدبير دي نوع من الحجامة ايه؟ حجامة ايه؟ ان انا اجيب السيف واقعد نازل في راسي وفي راس ولادي واقول يا حسين يا حسين الى اخر هذه الامور. ولذلك اتفق على ان الحجامة شيء وهذا شيء، والحجامة من السنة وباكت الى اخر هذه الامور، وليست هذه، ولذلك قال عقلهم ليست من الحجامة.
طيب فضيلة الشيخ، لماذا في هذه المسألة تحديدا، مسألة التطبير، لماذا من نراهم يجلدون انفسهم ويقومون بشق رؤوسهم هم من الشيعة البسطاء، ولا نرى العمائم السوداء تقوم بهذه الشعائر الدينية التي من المفروض أن يتقرب إلى الله بها؟
ممتاز.
يعني أنت يعني أنت عالم دين وتدعو الناس إلى هذه الشعيرة،
خليك قدوة،
خليك قدوة. صحيح،
صراحة ده توفيق من الله لك يعني.
نعم.
شوف يا سيدنا، الكبار لهم التزامات والصغيرين عليهم التزامات. الكبار لهم الخمس ولهم مفروج النساء من خلال المتعة، وفي نفس الوقت شوية بهرجة كده، لكن العوام بتاعهم عليهم يدفعوا الخمس وعليهم يدفعوا النساء بتاعتهم وعليهم يعذبوا نفسهم لسبب واحد، لأن لما تهون علي نفسي وعذب نفسي بالسيف وبالجنزير يهون علي كل شيء. إذا كانت نفسي هانت لدرجة من عذبت نفسي، ما تقول عذب سنها، عذبه فورا. ولذلك أنا عايز أقول لحضرتك شيء غاية في الأهمية.
نعم.
مشايخهم برضو عشان برضو يتقلب أهم مشاكل بشيء. شفت اللي اتعلق منهم في المروحة؟ ما هو يقول لك انا اهو ما انا عملت اهو. يعني ايه الولد من الحكيم ده اما جه على كيت وكيت وقعد يضرب وشويه الحركات القرعه دي عشان يبان ما انا عملت يا جدعان، بدل السيف انا ضربت نفسي ولا طنط، ويجي الثاني متفق في لفه المروحه يقوم ناطط وراكب عليها شويه. بالله عليك في شيخ ابن الطفل العظيم
يعني، وهل يعمل يعني، هل يتساوى من يضرب صدره بيده مع من يقوم بشق راسه بالسيف؟
يا سيدنا الحبيب ما قلتلك من فرغوا الرؤوس. ليه؟ عشان
العقول الصحراوية،
فما فيش عقول، العقول بتتطرق مع النعال بره. طيب مش هتكلم في تطبيق كتير عشان وقت الحلقه تقريبا مش هيسمح بذلك. طيب النقطه الثانيه، منع الزواج في شهر محرم، في شهر محرم بالذات. ليه محرم؟ يقول لك اصل مقتل الحسين كان في العاشر من المحرم، فالشهر ده بالذات ما حدش يتجوز بقى فيه. أهلا. خالص خالص، انما هو يتمتع العمائم السوداء دي تتمتع
مفيش مشكله،
انما العوام زي ما انت بتقول ما لهمش اي حاجه خالص. ثلاثه، وضع الشهاده الثالثه في الاذان. الاذان ما فيش الا شهادتين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، لا ام حتى ثالثه، واشهد ان عليا، يقول لك ولي الله،
ولي الله.
خدت بالك؟ فهو اول من ابدع هذه وابتدعها فجعلها في الاذان، يبقى هو اول من ابتدع التطبير واول من ابتدع الشهاده ايه الثالثه. طيب اول من قال بالسجود على التربه الحسينيه، اول من ابتدع هذا الامر ايضا. اسمعش بعض الخرافات اللي تكلم غيره وسبقه فيها فلان، لا هو اول من فعلها.
يعني اكثر الخرافات كانت في
عهد هذا الرجل ده من المجرم ده. وخلي بالك حبوا يجملوه، قالوا ده لها دليل ان سيدنا ابراهيم كان راكب الدابة بتاعته وماشي في العراق، ما يعرف لان ابراهيم من اور بالعراق، يقول لك لما وصل عند كربلاء هو ما يعرفش ان كربلاء، وقع من على الدابة بتاعته اصيبت راسه جاب الدم، قال يا رب انت يبقى انا عامل حاجه بقى وانت بتعاقبني فيها ولا ايه؟ قالوا لا، ده لان فيه ابن الوصي هيختلط دمه في هذا المكان، فاردنا ان يختلط دمه بدم. شفت الخرافات؟ فسيدنا ابراهيم قال دي فين؟ يقول لك لا ده كان منام. ألا منام مين اللي جاب؟ انت فين سنة؟ في السنة على الاطلاق
بارعين في التاليف. طيب دكتور محمد، يعني نظرا لضيق الوقت، يعني هذا المجرم لديه مكانة خاصة لدى الشيعة،
ده اللي كنت عايز اقوله ابدي.
نعم.
اول من امر بتغيير اتجاه القبلة في مساجد ايران مخالفة للسنة، خدت بال حضرتك ازاي؟ وادعى انه التقي، انه التقى بالمهدي، التقى بالمهدي اللي في السرداب، والتقى بعلي ابن ابي طالب. ماشي.
نعم. اتفضل دكتور محمد، يعني هذا المجرم كان له العديد من الجرائم كما ذكرنا، لكن الشيعة صنعوا له هالة مقدسة. ما هي مكانة هذا الرجل عند الشيعة، خاصة وأن هذا الرجل يعني كان زير نساء وكان شارب للخمر؟
أحسن، قلنا يعني أن القوم مجرمون، ولذلك كلما على إجرام واحد من هؤلاء كلما زادت نجوميته عند عوامهم، وكلما يعني كثرت بشائعه وعظم إرهابه، كلما كان يعني عند القوم بصورة يعني أشد وأنكى من الصورة السابقة. خلاصة المسألة، وجدوا فيه بغيتهم لعدة أمور. أولا كان من أشد الخلق كراهية للإسلام وللمسلم من السنة. النقطة الثانية، أنه أول من استحدث وابتدع البدع التي هم عليها إلى الآن، ولذلك جعلوهم مرجعا في بدعهم. النقطة الثالثة أنه كان يريد القضاء على الخلافة الإسلامية السنية لكن الله سلم. النقطة التي تلي ذلك وهي في غاية الأهمية أنه من أكثر الناس قتلا وذبحا لأهل السنة، حتى أنه قتل في إيران وحدها 1,000,000 نفس من السنة. ولذلك حق للمجرمين أن يعتزوا بمجرمين وأن يظنوا أنه هو من الكبار ومن ذوي الأنوار، لكنه
وجعله أيضا من الأئمة المعصومين. وهذا دليل، والدليل على ذلك يعني أن الشيعي كلما ازداد إجرامه وازداد جبروته جعل من الأئمة المعصومين.
وجعله من الأئمة المعصومين لنقطة ثانية، أنه أول من أنشأ التطبير، أنه أول من أدخل الشهادة الثالثة في الأذان.
نعم.
إلى آخر هذه النقاط.
نعم. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. دمتم في رعاية الله.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.